إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال حديثنا حول الفتن وخطورتها موصولا وكما تعرضت النصوص الشرعية لبيان ذلك فقد تعرضت له أيضا الآثار السلفية بقلة مبناها وعظيم معناها فكان هذا التعرض كالمعتاد عظيما مفيدا لا يستغني عنه المسلم وقد ورد النقل بكثرة في ذلك عن أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وذلك لمزيد اعتنائه بهذا الشأن وكثرة سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عنه حتى حاز في ذلك علما كثيرا قال فيه كما ورد عنه لو حدثتكم ما أعلم لافترقتم على ثلاث فرق فرقة تقاتلني وفرقة لا تنصرني وفرقة تكذبني فكان علمه رضي الله عنه بهذا الشأن عظيما غزيرا حتى قاده ذلك إلى كتمان شيء منه مما يؤدي نشره إلى مفسدة أكبر دخولا تحت القاعدة العامة في دين الله تعالى من تحديث الناس بما يعرفون ومع ذلك فقد كثرت أقواله رضي الله عنه في بيان الفتن والتحذير منها والدلالة على خطورتها وشرها وتحديد معالم هامة يتعرف بها المسلم على هذه الفتن ويستطيع من خلالها أن يتجنبها. فأحببت أن أفرد مقامي اليوم للتعرض لبعض أقواله رضي الله عنه خاصة، مما فيه دلالة على ما ذكرت وتعظم به الفائدة إن شاء الله تعالى. فمما جاء عنه في ذلك قوله رضي الله عنه: إياكم والفتن لا يشخص لها أحد، فوالله لا يشخص لها أحد إلا نسفت، كما ينسف السيل الدم، إنها تأتي مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل هذه سنة وتتولى مدبرة. فإذا رأيتموها فاجثموا في بيوتكم وكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم. يحذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الفتن، ويرشد الأمة إلى ضرورة مجانبتها، فيقول: إياكم والفتن لا يشخص لها أحد، أي لا يتشرف لها أحد. وهذا مأخوذ من قول معلمه ومعلمنا صلى الله عليه وسلم الذي سبق ذكره في الجمعة الماضية: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يتشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فالذي يتشرف للفتن، أي يتصدر لها ويظهر في مواجهتها، فإنها تستشرفه، أي تتخطفه وتهلكه. ولهذا قال رضي الله عنه: فوالله لا يشخص لها أحد إلا نسفت، كما ينسف السيل الدم. والدم هي النبتة الخضراء الصغيرة التي تنبت في الأرض، فإذا أتاها سيل جارف فإنه ينسفها، لا يبقي منها ولا يذر. فكذلك الفتن. وتأمل رحمك الله تعالى في دقة هذا التشبيه، كيف شبه الفتن بالسيل، وشبه الإنسان بالدم، دلالة على صغر حجم الإنسان بالنسبة للفتن. فالإنسان مهما كان عظيما، مهما حصل من العلم، مهما حصل من الفقه، مهما حصل من الدراية بالمصالح الدينية والدنيوية، إلا أنه في مقابلة الفتن صغير، لا قيمة له، لأن الفتن بطبيعتها عظيمة، جسيمة، مشبهة، مهلكة. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم كما عرفنا أمرا عاما لا استثناء فيه أبدا بضرورة تجنب هذه الفتن. فمهما حزت من العلم والفقه والدراية، ومهما أحسنت الظن بنفسك، فإنه لا يجوز لك أن تتشرف لهذه الفتن، فإنه من يتشرف لها تستشرفه، من يتشرف لها فإنه يجتث ويهدم ولا يصير له كيان، فيعود منتكسا ضالا، يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف، فتضيع مصداقيته من القلوب، ويساء به الظن، وتسوء سمعته، حتى لا تصدق منه كلمة واحدة من بعد. يقول رضي الله عنه مبينا طبيعة الفتن وشدة تلبيسها: إنها تأتي مشبهة مقبلة، حتى يقول الجاهل هذه سنة، ثم تتولى مدبرة. فهكذا الفتن في طبيعتها تأتي مشبهة ملبسة، تلبس على الناس وتورث فيهم الشبهات، فلا يستطيع أحد أن يميز فيها الحق من الباطل إلا من عصم الله تعالى بنور الوحي والرسالة من الأنبياء والمرسلين، ثم ورثتهم من بعدهم، ورثة علمهم، ورثة منهجهم، ورثة رسالتهم، لا ورثة أهل البدع ومناهجهم. فهكذا تأتي الفتن مشبهة ملبسة مخلطة، حتى يقول الجاهل الذي لا دراية له ولا علم: هذه سنة، هذا هو الحق، هذا هو الهدى، هذا هو الصواب. والفتنة في أصلها لا تأتي كذلك أبدا، وإلا لما سميت فتنة. لا تأتي الفتن أبدا حتى تهدي الناس، لا تأتي الفتن أبدا حتى ترشدهم إلى الحق والصواب، وإنما تأتي لتجتثهم عن دينهم، كما قال مطرف رحمه الله: إنها تأتي مشبهة مقبلة، حتى يقول الجاهل هذه سنة، ثم تتولى مدبرة، وإذا أدبرت فإنه يعرفها حينئذ كل أحد، يعرف كل أحد أن هذا الذي حل به كان فتنة، أن هذا الذي حل به كان شرا، أن هذا الذي حل به كان ضلالا. ولكن هلا كان هذا قبل هذا؟ ولكن ولا تحين مناص. هكذا طبيعة الفتن عباد الله. وهذه العبارة من قول حذيفة رضي الله عنه فيها دلالة هامة على مظهر من مظاهر العلماء، وسمة من سماتهم، وفي مقابل ذلك على مظهر من مظاهر الجهلاء، وسمة من سماتهم، وذلك يتبين عند ورود الفتن في بدايتها لا في نهايتها. فمن أعظم علامات العلماء أهل السنة والجماعة أهل الحق والهدى أنهم يعرفون الفتن في بدايتها لا في نهايتها. ومن أعظم علامات أهل الجهل والابتداع والضلال أنهم يلبسون على الناس، لا يكتشفون الفتن، فهم بين رجلين: إما ملبس وإما متوقف. والكلام على التوقف يطول، فإن كثيرا من الناس يستحسنه في الفتن ويظن أنه من علامات التحقيق والتحري، وليس كذلك، لأن التأصيل يدفع صاحبه إلى البيان، فلا يبين في الفتن إلا من كان مؤصلا، فإذا توقف فهذه دلالة على أنه ليس مؤصلا، فهذه إشارة عجول لا يحتمل المقام بسطها أكثر من ذلك. فهكذا طبيعة الفتن عباد الله، وهكذا علامة أهل العلم والجهل فيها. فانظر في من يتكلمون، وانظر في من يقررون، وأعد ذاكرتك مرة أخرى وقد مر على الفتن عام كامل. فإذا أردت أن تعرف أهل العلم فانظر في موقفهم منذ بداية العام، وإذا أردت أن تعرف أهل الجهل فانظر في موقفهم من بداية العام. قال رضي الله عنه: فإذا رأيتموها فاجثموا في بيوتكم، وكسروا سيوفكم، وقطعوا أوتاركم. لماذا؟ لأن الفتن مشبهة، لأنها ملبسة، لأنها عظيمة مهلكة، فلماذا نتصدر لها؟ ولماذا نستشرف لها؟ ولماذا يحسن أحدنا الظن بنفسه فيها؟ بل الواجب اعتزالها وتجنبها الواجب في القرار في البيوت والقعود فيها والبكاء على الخطايا والذنوب، هذا هو الواجب، لا أن يتصدر الإنسان ويتكلم ويقرر ويبحث. وليته يتكلم بالحق إذن لهان الأمر، ولكن الأمر يكون على الضد من ذلك. وهذا أيضا مأخوذ من توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرورة اعتزال الفتن والقعود في البيوت واعتزال ما يحصل فيها من القتال وسفك الدماء، كما ذكرناه أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. قيل له: يا رسول الله، فمن لم يكن له غنم ولا إبل ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت فانطلق بي إلى أحد الصفين أو إلى إحدى الطائفتين فضربني رجل بسيفه؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. فانظر كيف بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر باعتزال الفتن حتى أمر بعدم المقاتلة فيها، حتى لو نشب القتال وسلت السيوف وأشهرت الأسلحة وسفكت الدماء، فإنه لا يجوز للمسلم أن يشارك في ذلك أبدا. هكذا طبيعة الفتن، وهكذا توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه فيها. ومما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أيضا في بيان خطورة الفتن قوله رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتن. أرأيتم الخمر؟ أرأيتم تأثيرها على العقول؟ أرأيتم تأثيرها على الإدراك والفهم والتمييز؟ فإن الفتن في تأثيرها على العقول أشد من الخمر، لأن الفتن تأتي مشبهة ملبسة كما عرفنا، فيضيع فيها الإدراك ويضل فيها التمييز، ولا يكاد يهتدي الرجل إلى الحق فيها إلا من رحم الله، وقليل ما هم. فتأثير الفتن على العقول أشد من تأثير الخمر وأنكى وأعظم، فحق لكل عاقل أن يعرف ذلك، وحق لكل عاقل أن يتجنب الفتن. وقيل لحذيفة رضي الله عنه: أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ هذا الكفر الذي حاق ببني إسرائيل وكان فيهم نبي من أنبياء الله تعالى وهو موسى عليه السلام، ثم تعاقبت فيهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، فمن أين أتاهم الكفر؟ وهل حصل ذلك في يوم واحد أو ساعة واحدة؟ وهل حصل ذلك دفعة واحدة؟ قال: لا، ولكن عرضت الفتن عليهم فأبوها فأكرهوا عليها، ثم عرضت عليهم الفتن فأبوها، حتى ضربوا عليها بالسيوف، حتى خاضوا خاضة الماء، حتى لم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. تأمل في هذا التدرك بالكاف، تأمل في هذا التدرك، تأمل في هذه المرحلية التي هي من أعظم سمات الفتن. فالفتن من شأن إبليس، وقد علمنا الله تبارك وتعالى أن شأنه يتمثل في خطواته، في تزييناته، في تلبيساته، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان لا يجرك إلى المخالفة دفعة واحدة، لا يجرك إلى البدعة دفعة واحدة، لا يجرك إلى المعصية دفعة واحدة، لا يجرك إلى الكفر دفعة واحدة، ولكن شيئا فشيئا، مرحلة فمرحلة، دفعة فدفعة، هكذا سبيله، وهكذا تزيينه، وهكذا تلبيسه. فمن أعظم تلبيساته ما يحصل في الفتن. انظر في شأن بني إسرائيل هذا الذي أخبر به حذيفة رضي الله عنه، عرضت عليهم الفتن فأبوها، لأنهم ما زالوا في بداية الأمر، ما زالوا محتفظين بإيمانهم، ما زالوا محتفظين بعقيدتهم، ما زالوا محتفظين ببصيرتهم، فلا بد أن ينكروا الفتن لأول وهلة. ثم أكرهوا عليها. وفي تفسير الإكراه هاهنا وقفة، أكان ذلك من قبل السلطان أم كان ذلك من قبيل الدنيا ومتطلباتها وشهواتها؟ الأمر محتمل، ولعل التفسير الثاني يكون أوجه، والله تعالى أعلم. لأنه من تأمل في شأن بني إسرائيل منذ بعثة موسى عليه السلام فيهم وما كان بعد ذلك، فإنه يجد انحرافهم بينا في عهد أنبيائهم قبل أن تتسلط عليهم الملوك وقبل أن يتسلط عليهم الجبابرة. فهذا يدل، والله تعالى أعلم، على أن الإكراه هنا هو إكراه النفس، هو إكراه الدنيا، هو إكراه الشبهات والشهوات. وهذا ليس ببعيد، فإن تسلط هذه الأشياء على النفس كتسلط الإكراه الحسي سواء بسواء، كما أن عندنا إكراها حسيا فعندنا إكراه معنوي. النفس، هذه النفس التي بين جنوبنا، قد تكرهنا أحيانا، قد تؤزنا إلى المعصية أزا، قد تؤزنا إلى المخالفة أزا، وهكذا تصنع الشياطين، وهكذا يصنع أولياؤهم من الإنس والجن، كما قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعصية إزعاجا. فلو عبر عن ذلك بالإكراه لما كان بعيدا. فالفتن يأباها القلب السليم لأول وهلة، ولكن الأمر لا يتوقف عند ذلك، بل لابد أن يجلب عليك الشيطان، ولابد أن تجلب عليك نفسك، ولابد أن تجلب عليك دنياك بخيلهم وركبهم. فالحذر الحذر، والمجاهدة المجاهدة. عرضت عليهم الفتن فأبوها فأكرهوا عليها، ثم عرضت عليهم فأبوها فأكرهوا عليها، ثم ضربوا عليها بالسياط والسيوف. هذا يدلك على أن الإكراه الأول بخلاف الإكراه الثاني، فانتقل الأمر عندئذ من الإكراه المعنوي إلى الإكراه الحسي. وهذه فتنة عظيمة بلا شك، فتنة عظيمة، أن يتولى المخالفة ملك أو سلطان أو حاكم فيضرب الناس عليها بالسياط والسيوف. وما فتنة خلق القرآن عنكم ببعيد. فهذا شأن عظيم وخطورة كبيرة، نعوذ بالله أن يدركنا شيء من ذلك. قال رضي الله عنه بعد هذه المراحل: ثم خاضوا خاضة الماء. الذي يخوض في الماء ألا يكون من شأنه أنه يلابس شيئا من الطين والوحل وتتعكر ثيابه؟ ألا يكون من شأنه أنه مندفع في خوضه هكذا، لا يتحرى طريقة معينة منتظمة؟ فهكذا كان شأن القوم، خاضوا في الفتن كما يخاض في الماء. ثم كان من شأنهم في النهاية: لم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. فهذه ترجمة من حذيفة رضي الله عنه لنفس الحديث الذي رواه والذي نحن بصدده في عرض الفتن على القلوب. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، حتى قال صلى الله عليه وسلم في شأن تمايز القلوب، في شأن القلب الذي يشرب الفتن: والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذه هي النهاية، هذه هي العاقبة. فالفتن بارك الله فيكم امتحانات وابتلاءات، فكلما نجح العبد في امتحان منها كان إلى النجاة أقرب، وكلما رتب والعياذ بالله كان إلى الهلاك أقرب، حتى يتدرك به الأمر إلى موت القلب، فلا يعرف به معروفا ولا ينكر منكرا إلا إذا كان كما قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أسأل الله السلامة والعافية من كل مكروه وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مما جاء أيضًا عن حذيفة رضي الله عنه في بيان خطورة الفتن ومعالمها، قوله رضي الله عنه وأرضاه: إن الفتن وكلت بثلاثة، بالحاد النحرير الذي لا يقوم له شيء إلا قمعه بالسيف، وبالخطيب الذي يدعو إليها، وبالسيد، فأما هذان فتبطحهما لوجوههما، وأما السيد فتبلوه حتى تحثو ما عنده. في هذا الأثر يبين رضي الله عنه أن الفتن تتسلط أكثر ما تتسلط على ثلاثة أنماط من البشر. النمط الأول هو الحاد النحرير، الحاد الغضوب سريع الانفعالات الذي لا يقوم له شيء إلا قمعه بالسيف، من شدة حدته وغضبه وإثارته فإنه لا يحتمل أن يقوم أمامه شيء حتى يقضي عليه، وهذا ليس موجودا في الملوك وحدهم بل هو في كافة أنماط البشر، حكاما كانوا أم محكومين، ولا شك أنه في الحكام أكثر. هذا هو النمط الأول. والنمط الثاني هو الخطيب الذي يدعو إليها، أي إلى الفتن، الخطيب الواعظ العالم المتكلم في دين الله تعالى الذي يدعو إلى الفتن ويؤز الناس إليها. والنمط الثالث هو السيد، والسيد يمكن أن تنصرف إلى المطاع بشكل عام، يمكن أن تنصرف إلى الملوك خاصة، يمكن أن تنصرف إلى الأغنياء، معناها يحتمل كل هذا. فهذه ثلاثة أنماط من البشر يكثر تسلط الفتن عليهم. قال رضي الله عنه في بيان تأثيرها عليهم: فأما هذان، يعني الحاد والخطيب، فتبطحهما لوجوههما، تقضي عليهما. لماذا؟ لأن الحاد بطبيعته يهلك نفسه، يريدها موارد الهلكة، كلما قام له شيء قمعه بالسيف، فهذا يوشك أن يؤدي به من بعد إلى أن يضرب هو بالسيف، يوشك أن يفضي به من بعد إلى هلاك نفسه والقضاء عليها. وأما الخطيب الذي يدعو إلى الفتن فإنه يقضى عليه كذلك، يقضى عليه لا سيما إذا كان هناك سفك دماء، نسأل الله العافية، فإنه يكون في مقدمة الصفوف ويكون أول المطلوبين، فلا بد أن يفضي به ذلك إلى هلاك نفسه. قال: وأما السيد، فتبلوه حتى تحصو ما عنده. تبلوه الفتن، تتسلط عليه الفتن حتى تحصو ما عنده من مقومات السيادة، سواء كان ذلك مالا أم جاها أم سلطانا أم غير ذلك. ومحصلة هذا الأثر أن الفتن لا تبقي ولا تذر، سواء تسلطت على ملك أم غيره، سواء تسلطت على رجل دعا إليها أو على رجل قد دعي إليها أو على رجل قد تصدر إليها، فهكذا طبيعة الفتن لا تبقي من الناس ولا تذر. وهذا لا يكون إلا لمن صدف عن سبيل الله تعالى، لا يكون إلا لمن حاد عن صراط الله تعالى. وأما المستقيمون على هذا الصراط والثابتون على هذه السبيل فإن الفتن تكون في شأنهم كالنيران التي تصفي الذهب من مشوباته فيخرج منها صافيا نقيا، يحبه كل أحد ويسعى إليه كل أحد ويثق فيه كل أحد. وتأملوا في شأن الإمام أحمد رحمه الله الذي قيل فيه: دخل في الفتن فخرج منها كالكبريت الأحمر. ضل الناس عن سبيل الله تعالى وتكلموا بالباطل ما بين مكره ومختار إلا الإمام أحمد، لأنه من أهل الاتباع، لأنه من أهل الاستقامة، لأنه من أهل التأصيل، فخرج من الفتن كالكبريت الأحمر، خرج نقيا صافيا خالصا محتفظا بدينه وعقيدته ومنهجه، حتى صيره الله تعالى للناس إماما، فارتفع شأنه وعلى ذكره وذاع صيته، وأما الآخرون فإلى زوال. ولهذا قيل لأبي بكر بن عياش رحمه الله: أهل البدع يجلس إليهم الناس، فقال: من جلس للناس جلس إليه، وأما أهل السنة فيموتون ويحيا ذكرهم، وأما أهل البدع فيموتون ويموت ذكرهم. فلا تحزن ولا تيأس ولا تبتئس بكثرة التفاف الناس حول أهل الباطل، هذه سنة كونية، من جلس إلى الناس جلس إليه ولا بد، ولكن العبرة بعد ذلك بالمناهج والعقائد، فأهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم. مات الإمام أحمد منذ ما يزيد على 1000 عام وهو حتى الآن إمام أهل السنة والجماعة. مات أبو حنيفة، مات مالك، مات الشافعي، مات البخاري، مات مسلم، مات ابن تيمية، مات ابن القيم، مات غيرهم من العلماء الأعلام، وهم في الناس حتى الآن أئمة. فمن منكم يسمع عن بشر بن غياث المريسي؟ من منكم يسمع عن عمرو بن عبيد؟ من منكم يسمع عن واصل بن عطاء؟ من منكم يسمع عن أحمد بن أبي دؤاد؟ من منكم يسمع عن حفص الفرد؟ من منكم يسمع عن الرازي أو الجويني أو نحوهم؟ وإن كان هذان الأخيران قد ورد عنهما أنهما تابا، ولكن في الجملة يموت أهل البدع ويموت ذكرهم، تندثر أمورهم، يندثر علمهم، والأمر كما قال الإمام أحمد: بيننا وبين القوم الجنائز. الجنائز ليس المقصود كثرة الناس في الجنائز كما يظن أهل الجهل، فإن هذا يحصل لأهل السنة ولأهل البدع، بل لعله في أهل البدع أكثر، ما أكثر الناس في جنائز أهل البدع، ولكن المقصود بيننا وبين القوم الجنائز، فإذا وضع هذا وهذا في قبره فإن الأمر يتبين بعد ذلك بعد الموت، يوضع هذا في قبره فيحيا ذكره، ويوضع ذاك في قبره فيموت ذكره. هذه هي العبرة عباد الله. والدنيا زائلة، زائل ما فيها ومن فيها، ووالله لسنا نسعى إلى مرضات أحد، ولسنا نسعى إلى كثرة أتباع ولا إلى غير ذلك، فالعبرة بالمناهج والعقائد، هكذا العبرة. ومما جاء عن حذيفة رضي الله عنه وبه أختم، قال: من أراد أن يعرف أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان رأى حلالا ما كان يراه حراما، أو رأى حراما ما كان يراه حلالا، فقد أصابته الفتنة. هذه علامة ظاهرة يتعرف بها المسلم على شأنه وحاله وقلبه ودينه، يعرف هل أصابته الفتن أم لا، هل أصابه نقص في إيمانه أم لا، هل أصابه شيء أثر على حياة قلبه أم لا. ينظر، ينظر في ماذا؟ ينظر في معتقده، ينظر في منهجه، ينظر في دعوته. فإن كان قد انتكس فعرف ما كان ينكر وأنكر ما كان يعرف فقد أصابته الفتن. وحذيفة رضي الله عنه هو القائل: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. دين الله واحد لا تعدد فيه، دين الله مستقيم لا تعوج فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالانتكاس، تغير الفتوى، تغير المنهج، تغير العقيدة، من أعظم الدلالات على إصابة الفتن للعبد. وكثيرا ما يلتبس الأمر على الناس بين الانتكاس والتراجع، فيخلطون بين الجانبين. فمن رآه قد انتكس وضل عن سبيل الله تعالى فعرف ما كان ينكر وأنكر ما كان يعرف، فإنهم يقولون فيه قد رجع. لا تقولون انتكس، لا تقولوا انتكس، ولكن قولوا رجع، قولوا تغير اجتهاده، قولوا تغير نظره في الواقع، قولوا تغيرت مراعاته للمصالح والمفاسد، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال. ألم يقل حذيفة رضي الله عنه إنها تأتي مشبهة؟ فالفيصل إخوة الإسلام بين الانتكاس والرجوع من الباطل إلى الحق يكمن في صورة التراجع وفي المرجوع عنه والمرجوع إليه. والعبرة أبدا بالدليل والحجة، لأن الدعاوى يحسنها كل أحد. فما أسهل أن يقول الرجل قد رجعت عن شيء كنت أعتقده باطلا إلى شيء أعتقد الآن أنه حق. وهذا الأمر في أصله من أعظم سمات العلماء كما سبق الكلام فيه، من أعظم سمات العلماء أنهم يرجعون إذا ظهر لهم خطأهم، يرجعون عن هذا الخطأ إلى الصواب. فالفيصل بين الأمرين أن ينظر في هذا المرجوع عنه الذي كان عليه الرجل أولا، أهو في نفس الأمر حق أم باطل، وينظر كذلك في المرجوع إليه الذي صار عليه الرجل، أهو في نفسه حق أم باطل. ثم ينظر في دعواه وتفند، إن احتج بواقع أو مصلحة أو مفسدة أو غير ذلك نظر فيه. وبناء عليه نقول: من عرف ما كان ينكر وأنكر ما كان يعرف، فسوغ المظاهرات والثورات، ولعله يشارك الآن في عيد الثورة، مع أنه كان يقول قديما: ليس هناك ما يسمى بعيد الأم، ليس هناك ما يسمى بعيد الحب، ليس هناك ما يسمى بيوم الأيتام، لا عيد في الإسلام إلا الفطر والأضحى، وهذه سنة المسلمين. ثم إذا به يقول موجها كلمته إلى الشباب: يا شباب، حافظوا على سلمية ثورتكم في عيد الثورة، فبالله عليكم أيوظف هذا ويصور على أنه تراجع أو تغير في النظر في الواقع؟ أيقول هذا رجل يدري ما يخرج من رأسه؟ ثم انظروا في شأنهم في المجلس النيابي، يدخل الفلاح بسمته وزيه، الفلاح
المرشح من الفلاحين يدخل باللافة والطائية والجلبية، يدخل بسمته الفلاحي كما هو. وأما هؤلاء فيفرطون في سمتهم فيرتدون الكرافيت والبدلة والبنطال، ثم يقولون مصالح ومفاسد وتغير الواقع، ويقسمون على احترام الدستور، وهم الذين كانوا يفتون من قبل بأن هذا تحاكم إلى الطاغوت. فما الذي تغير في الواقع؟ وما الذي تغير في المصالح والمفاسد؟ الأمور كما هي والواقع كما هو، وهذا الذي يحلمون به إنما هو أحلام، أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أي شريعة تحكم بمخالفة الشريعة؟ أي دين يقام بمخالفة الدين؟ أي نصر لله تعالى يكون بمحادة الله ومشاقته ومشاقة رسله والتحاكم إلى غير الله؟ ثم يضحكون على عقولنا وديننا ويقولون تغير الواقع والنظر في المصالح والمفاسد. وها أنتم رأيتم في جلستين مدى ما حصل بينهم من الخلاف، وهذا ناتج عن اختلاف القلوب واختلاف المناهج واختلاف العقائد. لقد أحكمها ربنا تبارك وتعالى في كتابه فقال: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم. فاتفاق الكلمة فرع عن اتفاق القلوب، واختلاف الكلمة فرع عن اختلاف القلوب. فدخل القوم تحت القبة وقد اختلفت قلوبهم، فأنى تتفق كلمتهم؟ لن يحدث هذا إلا بأمر من أمرين: إما بإكراه من قبل السلطان كما كان يحدث في النظام السابق، موافقة موافقة خلاص، إما أن يكون هذا، وإما أن تأتلف القلوب. فإذا ائتلفت القلوب، إذا ائتلف قلب السني مع العلماني مع الليبرالي مع النصراني مع كذا وكذا وكذا، إذا ائتلفت هذه القلوب فحدث عن الفتن ولا حرج، وحدث عن تغير الدين وتبديله ولا حرج. فلن يحدث اتفاق الكلمة إلا بأمر من هذين الأمرين. فإذا رأيتم اتفاقا في كلمة هؤلاء فاعلموا أن أمرا من هذين الأمرين قد حدث: إما أن يكون هناك إكراه من قبل السلطان، وإما أن تكون القلوب في الداخل قد ائتلفت. وأما مع انعدام هذين الأمرين فلن يكون هناك اتفاق أبدا، لأن القلوب مختلفة، وكل يستعرض قوته وكل يستعرض سطوته. الإخوان عندهم أغلبية، والسلفيون سيتحالفون مع الإخوان، ولا يتحالفون مع الوفد، ولا يتحالفون مع الكتلة، ولا يتحالفون مع كذا. صراع، صراع على ماذا؟ قبح الله وجوهكم ووجوها أشبهت وجوهكم، وقبح الله مناهجكم. أي شيء هذا؟ هل يمكن أن يقوم دين الله تبارك وتعالى بهذا الذي ترونه؟ لن يحدث قط، وإنما هو صراع على كراسي، صراع على دنيا. ثم يضحكون علينا ويقولون الدستور والمادة الثانية، وأدركوا المادة الثانية، وأدركوا هوية البلاد، وانظروا سيسيرون النساء عاريات. تلبيس في تلبيس وخداع في خداع. والأيام حبلى، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وسوف تدري إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا قلوبنا واحفظ علينا ديننا واحفظ علينا بلادنا، اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن، اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم قنا مكر الأعداء والمخالفين، اللهم أنعم علينا بالأمن والأمان يا رب العالمين، اللهم كف أيدي الفتن عنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، ولا تتوفنا من هذه الدنيا إلا على ما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.